بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يقرأ؟ إذن الباب فيه مسألتان: من أهدى إلى صاحبه، وأيضا بهديته هذه هل له أن يتحرى بعض نسائه دون بعض، أي المهدي؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أبو أيوب الأزدي الواشحي البصري، ثقة إمام حافظ، حديثه عند الجماعة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أثبت الناس في حماد بن زيد. قال: حدثنا حماد بن زيد أيضا الأزدي الجهضمي، كنيته أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، وحديثه أيضا عند الجماعة. قال: عن هشام، يمر معنا كثيرا هشام ابن عروة ابن الزبير، عن أبيه عروة ابن الزبير ابن العوام أبو عبد الله، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس، قد جاءت بعض الألفاظ كان الأنصار، كان الناس يتحرون بهداياهم يوم، وقالت أم سلمة: إن صواحب، أي بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعنا فذكرت له، أي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الحديث الذي بعده، فأعرض عنها، ذكر هذا الحديث مختصرا وسيأتي بعضه في الذي بعده. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ قد وصله وقد أخرجه غير البخاري بسياق أطول من هذا، وسيأتي بعضه في الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل المشهور إسماعيل ابن أبي أويس، واسمه إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس أبو عبد الله المدني الأصبحي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، فلم يخرج له في السنن. قال: حدثني أخي، أخوه اسمه عبد الحميد وكنيته أبو بكر، فهو عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس، ومشهور بكنيته أبو بكر ابن أبي أويس، وهو ثقة. إسماعيل أخوه ضعيف، إلا أن البخاري انتقى له من حديثه، انتقى له انتقاء، وإلا فإسماعيل ضعيف. أما عبد الحميد فهو ثقة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: عن سليمان، سليمان ابن بلال التيمي مولاهم، كنيته أبو محمد، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن هشام ابن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، أي على فريقين على جماعتين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باقي النساء. ذكر الحافظ قال: وهي زينب بنت جحش الأسدية، وأم حبيبة الأموية رملة بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وميمونة بنت الحارث الهلالية. أما زينب بنت خزيمة التي تلقب بأم المساكين فقد ماتت قبل. قالت: والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة أي أن الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي في حزب أبي سلمة أي مع أم سلمة، كلمنا أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها حيث كان من بيوت نسائه، يعني لا يتقصدون يومه عندما يكون عند عائشة، حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها أي باقي النساء اللواتي في حزب أم سلمة، فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه، قالت فكلمته حين دار إليها أيضا لما رجعت إليها نوبتها الثانية، فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقالها أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة عندما كررت عليه هذا الكلام لثالث مرة في نوبتها الثالثة، فقالها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، أي وهو متلحف بلحافها أو بمرطها. قالت أم سلمة أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم إنهن تعني باقي النساء اللواتي مع أم سلمة دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر، أي يطلبن أن تعدل. فكلمته تعني فاطمة رضي الله تعالى عنهن، فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش وهي التي كانت تسامي عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب أرسلناها لمكانتها فإنها بنت أميمة بنت عبد المطلب، أمها أميمة فهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتته تعني زينب فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل، أي يسألنك بالله أن تعدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، أي تكلمت في عائشة وسبت عائشة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم أي هل ترد وتنتصر لنفسها. قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر، أي تعرف ما تتكلم به وأخذت حقها. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن، ومحمد هذا ثقة لكن البخاري لم يخرج له إلا تعليقا، فهذا الحديث البخاري يقول قصة فاطمة هذه التي في آخر الحديث معنا تذكر عن هشام بن عروة عن رجل أي عن رجل مبهم عن الزهري عن محمد ابن عبد الرحمن، وهي في صحيح مسلم من هذا الطريق، من طريق محمد بن عبد الرحمن. وقال أبو مروان، أبو مروان هذا يحيى ابن أبي زكريا يحيى، فهو يحيى ابن يحيى، كنيته أبو مروان وكنية أبيه أبو زكريا الغساني، أصله من الشام وهو ضعيف كما قال الحافظ ضعيف، وليس له في البخاري إلا موضع واحد متابعة. وقال أبو مروان عن هشام عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن رجل في نسخة، وعن هشام عن رجل من قريش، وهذا مبهم، ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. مراد البخاري بالكلام الأخير هذا أن ذكر فاطمة في حديث عائشة يذكر من طريق أخرى غير التي ذكرها هنا، وأن أبا مروان الذي هو يحيى بن أبي زكريا الغساني فسر في هذا الحديث الطويل الذي ساقه البخاري، بينما أبو مروان هنا يجعله من أو بإسنادين، فعن هشام عن عروة كان الناس هذا حديث، ومن طريق هشام عن رجل من قريش ورجل موالي عن الزهري هذا الحديث الآخر الذي فيه فاطمة. فأبو مروان الغساني فصل هذا الحديث الذي ساقه البخاري سياقا واحدا وجعله بإسنادين، وعلى كل الحديث بالإسناد الذي ذكره البخاري صحيح ولا غبار عليه. هذان الحديثان مناسبتهما واضحة لهذا الباب، باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض، فكان الصحابة وفي لفظ الأنصار يتحرون يوم عائشة إذا أرادوا الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمدوا أن يدفعوها إليه عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي يكون عند عائشة، لأنهم يعلمون أنه يحبها فيريدون إدخال السرور عليه وزيادة السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: وتحرى بعض نسائه دون بعض، أي هذا جائز وقد فعله الصحابة. ثم ذكر حديث عائشة وهو مختصر هنا، وذكر حديثها الآخر بطوله، وفيه هذه القصة وهي اجتماع بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبنا العدل وطلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم الناس أن يدفعوا الهدايا في أي يوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمد أن يكون في بيت عائشة، وهذا لم يوافقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحافظ، لأن هذا معناه أنه سيطلب الهدية من الناس، بينما كان هديه عليه الصلاة والسلام أن الأمر متروك إليهم، فمن أراد أن يهدي أهدى، وإذا تحروا بعض نسائه دون بعض أي في اليوم فلا حرج. وكان يشرك باقي النساء، بمعنى إذا وصل شيء إلى بيت عائشة أرسل به إلى باقي النساء، ولكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يريدنا إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، وهو وأيضا في باقي الأبيات، في باقي بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مجيء أم سلمة أو حديث أم سلمة ثلاث مرات ولم يوافقها النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل هذا من الأذية: لا تؤذيني في عائشة. ثم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فأخبرها أن هذا الأمر يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ترجع فاطمة ثانية، عندما طلبت النساء أن ترجع لم ترجع. وجاءت زينب وعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، تركها تتكلم في عائشة، ثم انتصرت عائشة ولم يعاقب أو يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم زينب لما جبلت عليه النساء من الغيرة، وهذا الذي دفع النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطلب، حصول الغيرة التي عرفت بها النساء. وهذا الحديث يستدل به بعض الحزبيين على مشروعية التحزب وأنه جائز، وأن لهم فهذا استدلال بعيد. كل ما في الأمر أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا، وهذا معروف، أحيانا الأخوة تجد إخوانك ربما يميل بعضهم لبعض، ليس فيه تحزب وليس فيه تعصب لأفكار أو مذاهب، وإنما كل ما في الأمر أن بعض النساء تميل لبعض. فالرجل الذي عنده مثلا 4 زوجات أو 3، ربما الأولى تميل للثالثة أو الثانية تميل للرابعة وهكذا، وهذا لا دلالة فيه على التحزب وعلى الولاء والبراء الذي عقده الحزبيون. فالحزبيون عقدوا راية الولاء والبراء على أفكار حزبهم وعلى أقوال منظريهم، أما هذا مجرد موافقة واتفاق وميل في المحبة، فهذه تحب الأخرى أكثر من الباقيات، هذا معنى أنهن كنا حزبين، حزب في عائشة والحزب آخر أم سلمة، ليس معنى أن هناك أفكار وولاء وبراء وأذية في هذا الاجتماع أو التحزب، وإنما مقصود عائشة رضي الله تعالى عنها أن عائشة وحفصة وصفية وسودة أقرب في المودة وأكثر في القرب من باقي النساء، وهكذا باقي النساء بينهن مودة أكثر من اللواتي مع عائشة في حزبها. فلا دليل للحزبيين على مشروعية التحزب وأنه جائز، فالحزبية حرام، فإن فيها عقد أو فيها عقدا للولاء والبراء على أفكار وعلى آراء وأقوال منظريهم. نعم، مهما كان لو قلت نساء قد يقول الشرع عام، لكن قل الذي دفعهن لهذا إيش؟ وجود غيرة، هذه تحب الأخرى وربما تعطيها العطايا وكذا، فالأخرى مالت إلى الأخريات، وهذا أمر معروف قد تجده بين الأخوة. تجد إذا عندك إخوة تجد مثلا الثاني والرابع والخامس أكثر قربا من أول والثاني والثالث، هذا لا ولا فيه وبراء أو أفكار أو عقد الولاء والبراء والمحبة والبغض عليها، وإنما كما سمعتم حصلت غيرة، فيميل الإنسان إلى الآخر، الأخ مع أخيه، والزوجة الأولى قد تميل الثالثة والثانية تميل الرابعة، وهذا أمر معروف. بارك الله فيكم، هذه عليك إن شاء الله، هذه عليك، تبحث لنا هل هذه اللفظة من الرواة، فأمرهم طيب، لكن الذي يظهرنا هو كلام عائشة. الإخوة ينبهون في أكثر من ورقة عن الانشغال بالجوالات عند الذهاب المقبرة مع المزح ربما أو حصول ضحكة في المسجد وفي المقبرة. بارك الله فيكم، قد ذكرنا لكم أن طالب العلم يستغل وقته، واتباع الجنازة القصد فيها الأجر والاتعاظ، فلا يليق بك أن تكون على المقبرة وتمزح مع إخوانك والناس يدفنون، أولا فيه أذية لأقارب الميت، وأيضا لا يليق بك. كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا رأى القبر بكى حتى تخضل لحيته رضي الله تعالى عنه، فسألوه فقال لهم بالحديث: القبر أول منازل الآخرة، لا يليق بنا ونحن طلبة العلم ونعرف الأدلة ثم نذهب إلى المقبرة ويحصل مزح ونكات. أولا مراعاة لخاطر أقارب الميت الذين بعضهم يبكي وبعضهم مفجوع وبعضهم حزين، وكذلك من جهة أخرى عمل العمل بالعلم. فالمقصود من زيارة المقابر واتباع الجنائز تحصيل الأجر، وأيضا الاتعاظ والتذكر: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والله أعلم. سبحانك بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.